الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر، قال: باب الأذان. وهذا درسنا منه حديثا، ولكن من أجل الإخوة قد نعيده، لكن حتى نحن استعجلنا فيه. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. وأما في الشرع فهو إعلام بحلول فعل الصلاة، بحلول فعل الصلاة. بعض العلماء يختار هذا التعريف، منهم الشيخ العثيمين، لأنه لو قلنا حلول وقت الصلاة يعني قد يشكل عليه تأخير صلاة العشاء إلى كما مر معنا في المواقيت. فإذا قلنا بأنه وقت الصلاة فيكون هذا وقت الصلاة متقدم على فعلها، يعني على إرادة فعلها. فهذا وهذا كله قد قاله أهل العلم. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام وفضائله العظيمة. جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في فضل الأذان، قال: لو يعلم الناس ما في النداء، النداء إلى الصلاة وهو الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولاستهموا عليه. يعني إذا اثنان، كل واحد أو أكثر، كل واحد يريد أن يؤذن، وهذا في غير المساجد التي عين ولي الأمر لها مؤذن، هذا لا يجوز أن يفتأت عليه، ولا يجوز أن يؤذن في مسجده الذي هو معين فيه إلا بإذنه، إلا بإذنه. فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا بإذنه. لكن إذا كان المكان ليس فيه مؤذن مرتب راتب، فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت، لكنه لا يستطيع لشغله بأمور المسلمين وإدارة الدولة، فهو لا يستطيع، لأن هذا فيه مراقبة وقت والتزام بهذا الوقت. وهذا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، فيقول: لو استطيع مع الخلافة لأذنت. وهذا يعني أنه لا يتفرغ، لا يتفرغ شغله بالخلافة هو الذي منعه من أن يؤذن. وهذا يترتب عليه شيء ربما نشير إليه، هل الأفضل الأذان ولا الإقامة؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه في شرح مسلم المفهم، قال: واعلم أن الأذان مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالأكبرية، الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ثنى بالتوحيد، ثم ثلث برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ناداهم حيا، ثم ناداهم لما أراد من طاعته وهي الصلاة، ثم ضمن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم، فأشعر بأن ثم جزاء. هذا فيه إشعار، يعني دليل للبعث والجزاء يوم القيامة. المفهم قال هذا في المفهم، قال بأن ثم جزاء، ثم أعاد ما أعاد، لأن بعضها مكرر، ثم أعاد ما أعاد توكيدا لما سبق. هذا في فضل الأذان. أما متى شرع الأذان، فالراجح أنه شرع في السنة الأولى من الهجرة، وسيأتينا حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، سيأتينا بعد ربما في هذه الجلسة إن شاء الله. شرع الأذان على الراجح، لأن فيه قول آخر، في السنة الأولى من الهجرة، على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ب9 أشهر شرع الأذان. وستأتينا قصة الأذان في حديث أبي محذورة. قد وردت، هذا هو الراجح، أن في السنة الأولى من الهجرة على رأس 9 أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت حديث أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، لكنها ضعيفة. قال ابن حجر في الفتح: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. الحق أنه لا يصح، لأن الذي يعارض أحاديث صحيحة في الصحيحين. أما حكم الأذان، فالأظهر من أقوال العلماء أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين والمسافرين، لأحاديث وردت في الأحاديث الحضر واضحة وكثيرة، ووردت أحاديث في السفر، منها حديث الذي فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة خيبر، وأنه أمر بلالا فأذن وأقام، وهو أيضا في عرفة وفي مزدلفة وفي كل هذه وهو مسافر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث وأصحابه، وهذه الجماعة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا عنده حوالي 20 يوما، ثم استأذنوه ليعودوا، اشتاقوا إلى أهلهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا سيأتينا، أحدكم أي واحد يستطيع أن يؤذن ويعرف الأذان فهو يؤذن، وليؤمكم أكبركم، هذا فيه وسيأتي إن شاء الله في باب الإمامة. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه حضرا وسفرا، والأمر يقتضي الوجوب، قوله لمالك بن الحويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذا أمر، والأمر في أصله للوجوب ما لم يصرفه صارف، ما لم يدل الدليل على أنه غير مراد الوجوب، يعني يصرفه إلى السنية، لأنه ليس لديه، وأيضا كما قلنا هو من شعائر الإسلام الظاهرة فينبغي إظهارها. هذا بالنسبة للجماعة، لكن ما حكم المنفرد؟ المنفرد يسن له، هنا قلنا فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. أما بالنسبة للفرد، واحد في صحرائه، في مزرعته، في أغنامه أو كذا، فهذا يسن له أن يؤذن وفيه فضيلة، فهذا يسن له الأذان والإقامة، سن له الأذان والإقامة. لماذا يسن؟ يعني انتقل من الوجوب والذي هو فرض كفاية إلى السنية، لأنه وحده ليس حوله من يناديه، والصلاة حي على الفلاح، نداء إلى الصلاة، ليس لديه من يناديه بهذا الأذان. قال النووي: لا يشرعان هذه فائدة أيضا من النووي، قال: لا يشرعان، أي الأذان والإقامة، لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، فلا يؤذن للنوافل، وسيأتينا أنه لا يشرع في العيدين، وفيه حديث في حديث في صلاة العيدين والاستسقاء، وهذه ليس فيها، يعني صلاة الاستسقاء فيه الصلاة جامعة، لكن العيدين لا ينادى لها بأي لفظ، وسيأتينا إن شاء الله. قال النووي في المجموع شرح المهذب، قال: لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، قال: وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، قال: به جمهور العلماء من الخلف والسلف. اقرأ يا محمد.
الحمد لله
يعني
رب العالمين.
في تفاصيل المسبوق في المسجد، لكن ما نريد أن نتوسع كثيرا المسبوق، لكن هذه ربما يحتاج إليها. إنسان دخل مسجدا، أو أكثر من واحد دخلوا مسجدا، فهل وقد فاتتهم الصلاة، فهنا إن كان قد أذن في هذا المسجد فإنهم لا يؤذنون بل يقيمون، وإن لم لأنه قد سقط الواجب، وأيضا حتى لا يشوش على الآخرين. أما إذا كان في مسجد ولم يؤذن فيه، ولم يؤذن في المساجد التي في الحي حوله، فيعني كالمسافرين، فهؤلاء يؤذنون. المهم لكنهم يقيمون الصلاة، يعني هذا الذي سبق ودخل المسجد وقد صلى الجماعة فإنه يقيم ولا يؤذن، سواء كان وحده أو كان وهذه فائدة النداء بفعل الصلاة إلى فعل الصلاة. نعم قل يا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من بعد. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه تحت باب الأذان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم.
يقول الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا فيه فضل الأذان وفضل لل يعني ثواب المؤذن: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أعناقا جمع عنق. قال القاضي عياض وغيره ورواه بعضهم يعني بعض الرواه قال إعناقا، يعني روي بروايتين، الرواية المشهورة أطول الناس أعناقا، وروي بلفظ أو بضبط إعناقا، والإعناق هو الإسراع إلى، يعني إعناقا أي إسراعا إلى الجنة، أطول الناس إسراعا إلى الجنة، مأخوذ من سير العنق، وهو ضرب نوع من السير. ومنه الحديث في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، كان يسرع، وفي رواية يرخي الزمام لناقته إذا وجد فجوة، يعني في متسع، أما إذا كان في زحام فكان يشنق لها الزمام. ذكر هذا القاضي عياض في المعلم، هذا المعلم أيوه من النكت في هذا أني سمعت أحدهم يقرأ ويقول المعلم، قال القاضي عياض، ولا أريد، هو متخرج من أي كلية وأعرفها. الحديث دليل على فضل الأذان، وما للمؤذن عند الله من عظيم الأجر والثواب على كل التفسيرات. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على أقوال، أنه القول الأول وهو الأقرب ولعله الراجح أنه على حقيقته، وأنه إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم علامة، ما علامتهم؟ ليست لغيرهم، وهي أنهم أطول الناس أعناقا. لماذا تكون لهم هذه فيعرفون بها؟ لماذا؟ تنويها بفضلهم وإظهارا لشرفهم، وإظهارا لشرفهم، فهي علامة على أن هذا مؤذن، كما أن المسلمين يعني غرا يبعثون غرا محجلين من أثار الوضوء. نعم، فهي علامة من العلامات. قول آخر أن المراد أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله وتطلعا إلى ما أعده الله لهم من الأجر، لأن المتشوق إلى شيء يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، هذا كلامهم بعد تأمل يعني. وهناك قول ثالث أنهم سادات الناس، يعني أطول الناس أعناقا، أنهم سادات الناس يوم القيامة لما لهم من عظيم الأجر. والعرب تصف السادة بطول العنق، فالمؤذنون سادة الناس، والناس تبع لهم سادة، والناس تبع لهم يوم القيامة. كذا قال في المعلم وأيضا النووي في شرح مسلم. قلنا بأن القول الأول هو القول الأول أقرب، لأن فيه بقاء الكلام على ظاهره، ما فيه ما في صرف عن ظاهره، وهذا هو المتعين، أن يعني ما لم يكن هناك صارف دليل يصرفه، هذا هو الذي يتعين أن يجرى الكلام على ظاهره إلا بدليل، إلا بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره. هذا الحديث استدل به من قال إن فضيلة الأذان أكبر من فضيلة الإمامة، وإنما لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من كلام عمر، وإنما لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون لانشغالهم بأمور المسلمين ومصالحهم، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان. أما في الأصل غير النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون فإنه الأذان أفضل في حقهم. مالك بن الحويري.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه.
هذا الحديث قال متفق عليه
في نسخة عندنا هكذا شيء.
نعم
في نسخة عندنا هكذا
إيه متفق عليه. مالك بن الحويل
إيه نعم.
متفق عليه إيه نعم. رواه البخاري، وفي رواية للبخاري أذنا وأقيما. أذنا يعني هنا فليؤذن لكم أحدكم، ولم يذكر الإقامة في هذا الحديث، في هذا اللفظ الذي أورده المصنف. لكن في رواية عند البخاري فيها أذنا وأقيما، إذا حضرت الصلاة أذنا وأقيما. والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، كرره، وأخرجه مسلم ولفظه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكم أكبركم. أما قوله مالك بن الحويرث فهو يكنى بأبي سليمان وهو ليثي، ما أبو سليمان مالك بن الحويرث الليثي. قوله إذا حضرت الصلاة أي المكتوبة لما تقدم من كلام النووي وغيره، أي المكتوبة، والمراد بحضورها دخول وقتها وإرادة فعلها. خلنا نجمع بين القولين، وإرادة فعلها. أما فوائد الحديث والأحكام المأخوذة منه، فمنها أن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت الصلاة، يعني لا يصح قبل الوقت، لا يصح، لا بد أن يكون في بعد دخول الوقت، فلا بد أن يكون إذا حضرت الصلاة وذلك بدخول وقتها. وفيه أيضا مشروعية الأذان للمسافر، لأن مالك بن الحويرث ورفيقه أو رفقته كانوا 20، أو هم بقوا عند النبي 20 يوما، وإن جاءت الألفاظ فأذنا وأقيما يعني أنهما اثنان فهما مسافران، فدل على مشروعية الأذان والإقامة للمسافر. وفيه أيضا دليل وأشرنا إليه في قوله فليؤذن، هذا دليل على وجوب الأذان، وجوب الأذان والإقامة، لأن الأصل في الأمر في العبادات الوجوب، لأن الأصل في الأمر في العبادة وبالعبادة فإن الأصل فيه أن يكون للوجوب. وفيه دليل على الحكم الذي أشرنا إليه، وأن الأذان فرض كفاية. من أين؟ فليؤذن لكم أحدكم، ما قال أذنا معا، ولا سيأتي أنه ما أدري في هذه أو في غيرها أنه لو أذن اثنان لا يصح، حتى قال العلماء لو أن واحد أذن إلى قوله حي على الصلاة ثم يعني حصل له ما حصل وتوقف لا يجوز لآخر أن يبدأ من حيث توقف، بل يبدأ من جديد، لأن الأذان لا يكون إلا من واحد لقوله أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم أحدكم. فلو شرع واحد في الأذان وتوقف في أثنائه فإنه لا يصح أن يأتي أحد ويكمل من حيث توقف، فإنه لا يصح أن يكمل من حيث توقف. نعم اقرأ يا محمد.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. ثم قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، السلام عليكم شيخنا، مشكر عندنا ابن عبد ربه.
نعم
مشكل عندنا ابن عبد ربه،
ابن
عبد ربه
كيف مالك ابن الحويرث ابني،
لا شيخ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه،
مالك عبد الله بن زيد، عبد الله ابن زيد، إذا جاء الثاني يكون بدل من ابن، وابن قال عبد الله ابن زيد، زيد ابني زيد يعني هذا بدل من زيد الثانية المكسورة، فهو صحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمر ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به. فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وروى الترمذي بعضه وصححه. وزاد أحمد: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر. قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد رضي الله عنه إلا حديث الأذان.
أظن الوقت لا يكفي لهذا الحديث. عبد الله بن زيد هو أبو محمد عبد الله ابن زيد ابن ثعلبة بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي أما قوله الناقوس فهي آلة من نحاس أو من غير نحاس أو من غيره، من غير النحاس، يضرب بها، يضرب يعني هي كالجرس تحدث أصواتا، فتصوت، وهو الناقوس الذي ينادي به النصارى لصلواتهم. ولذلك جاء في بعض الروايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره هذا في بعض الروايات، لكن لما لم يجدوا وبحثوا ماذا نعمل، بعضهم قال نجعل راية، فإذا رفعت هذه الراية يراها الناس ويخبر بعضهم بعضا، وبعضهم قال يعني تشعل نار عظيمة، وبعضهم قال الآلة التي ينبه بها اليهود. قال: هذا هو الناقوس. قال: طاف بي وأنا نائم، يعني هو في نومه، طاف به أي ألم به، رأى في رجلا في منامه، يعني ألم به حال نومه، طاف بي في المنام، رأى في المنام رجلا يقول له هذا. أما قوله ثم استأخر عني، القائل هو عبد الله بن زيد، إنها لرؤيا حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي صادقة مطابقة للوحي. روى عبد الرزاق في المصنف أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك به الوحي، حين أخبره عمر بذلك. وأخرج أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع كيف يجمع الناس لها، يعني للصلاة. وقال بعضهم: أنصب رأية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك، لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، وهو الشبور أو كذا، وآلة اليهود التي يدعون بها إلى عبادتهم. وقال: فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه
وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره فغدا يعني وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان على الطريق بالقصة التي تقدمت في منامه، قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبيننا لبين نائم ويقضان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال فأذن بلال، فأذن بلال بما رأى عبد الله بن زيد. قول في أذان الفجر، هكذا جاءت الرواية مطلقة، فهل المراد الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ لكن الراجح أنه المراد الثاني، لأنه هو الذي للصلاة. أما الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم نائمكم ويرجع قائمكم، فليس لم يكن للصلاة، بل لتنبيه من يريد الصيام أنه يفوته الوقت، والنائم أيضا يستيقظ بهذا، فلم يكن ذلك للصلاة، بل الذي للصلاة الذي بعد طلوع الفجر. وسيأتينا حديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالراجح أن المراد هو الأذان الثاني، لأنه هو الأذان للصلاة، لأنه هو الأذان للصلاة، ولا يكون إلا بدخول بعد دخول الوقت، لما جاء في الحديث أن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى، فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني يرى الفجر ثم يقال له ذلك فيؤذن. أما قوله الصلاة خير من النوم، فهذا يسمى التثويب. التثويب وأصل التثويب من ثاب إلى الشيء أي رجع إليه، وإنما قيل له تثويبا لأنه راجع إلى معنى ما تقدم، لأنه راجع إلى معنى الأذان، وأقل منه في عدد الألفاظ، وإلا في المعنى هو هو، قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح. والمعنى أن اليقظة للصلاة خير من النوم والراحة التي يعتاض بها الإنسان يوم القيامة عن يعني الاستمرار في النوم. قال فصرخ بلال بأعلى صوته، قال فأدخلت هذه الكلمة في الأذان، هذا في آخره، نعم في آخره من كلام من ابن المسيب، نعم ابن المشهور ابن المسيب، يعني كلمة سيب الله من سيبني هذه في ثبوتها نظر. فالمشهور كما يقول الذهبي في السير المسيب، هذا المشهور. وفي رواية أنهم يقولون المسيب، لكن ويريدون فيه قول له سيب الله من سيبني، يعني المسيب في اسم مفعول، ويريد اسم فاعل هو الذي يسيب ولا يسيب، لكن الشان في ثبوتها، إذا ثبتت نعم، لكن في ثبوتها نظر. وهذا الكلام فصرخ بها بلال هي من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، ومحمد بن إسحاق مدلس، لكنه هنا توبع، لأن المدلس إذا توبع أمن احتمال تدليسه، يعني ذهب احتمال التدليس، فهو من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق من المدلسين، ولا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع أو توبع عليه. وفي هذا في هذه الرواية توبع ابن إسحاق. ما نريد أن نسترسل لأن الوقت قد لا يكفي. أما يعني الفوائد من هذا الحديث، وهو الأهم في هذا، مشروعية الأذان لإظهار شعائر الإسلام والإعلام بدخول الوقت. جمل الأذان في حديث عبد الله بن زيد هذا 15 جملة، فيها التربيع للتكبير أولا، التكبير أربعا، ثم الشهادة بالوحدانية مرتين، صارت كم؟ 6، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة 8 مرتين، ثم حي على الصلاة 10، ثم حي على الفلاح 12، ثم
التكبير. التكبير
كيف؟
التكبير.
التكبير كم؟ 14، ثم لا إله إلا الله 5، أي نعم، يعني في الختام. أما الإقامة فهي 11 جملة، فهي 11 جملة. وفيه في الحديث أن الأفضل التربيع في أول الأذان، يعني ذكر التكبيرات 4 مرات. وورد في مسلم، هذا هو المشهور ولا أكثر، ولكن وردت تثنية التكبير في صحيح مسلم أنه كبر 2، لكن الأفضل التربيع في أول الأذان، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن التربيع في أول الأذان. لكن هل لو أن واحدا كبر 2 هل ينكر عليه؟ لأن هذا ثابت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. أما قوله زاد أحمد، ماذا قال؟ اقرأ. زاد أحمد: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيادة هذه ضعيفة لتدليس ابن إسحاق وعدم سماعه هذه الرواية من الزهري، فإسنادها منقطع. هو يعني علتان: تدليس وقد مدلس وقد عنعن، وأيضا لم يسمع هذه من الزهري، وهي إذن فيكون. وزد عليه قالوا ابن المسيب لم يسمع ممن؟ لم يسمع من بلال، ليكون فيه انقطاع. نعم، ماذا تريد أنت؟ هذاك في مكان آخر. قوله قال البخاري، هذا قال هنا قال البخاري، هذا قال البخاري يعني. قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد، وهذه من فوائد القراءات والرجوع إلى الأصول والمصادر الأصيلة وشروح الحديث. قال: قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد رضي الله عنه إلا حديث الأذان، يعني أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا وهو هذا الحديث، حديث الأذان. قاله أبو نصر الكلاباذي في كتاب الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، قال وقال أبو عيسى الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: لا نعرف لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إلا حديث الأذان. يقول ماذا يعني لو رجعنا إلى تتبعنا هذه الألفاظ، فهو يقول بأن الترمذي عزى إلى البخاري هذا القول، وقال قال أبو قال محمد بن إسماعيل. لكن رجعنا إلى جامع الترمذي، وإذا الكلام من الترمذي ولم يعزه إلى البخاري إلا كان في مصدر ثاني أو في رواية أخرى للجامع، يمكن طلاب كلية الحديث أن يتابعوا أن يرجعوا إليه. الذي في الجامع: ولا نعرف، يعني من كلام الترمذي، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان، لكن من هذا من كلام أبي عيسى الترمذي وليس ولم يعزه إلى البخاري في 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 الجامع. أريد أن نؤكد في الجامع حتى لا ننفي شيئا قد يكون الخلاف. وكذا عزاه الحافظ بن حجر في الإصابة، عزاه للترمذي أيضا ولم يعزه إلى البخاري. قال ثم قال الحافظ: وقال ابن عدي: لا نعرف له شيئا يصح غيره. وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره، وهو خطأ، يعني أصل الجملة كلها قال كلام كله خطأ. قال الحافظ ابن حجر وناهيك به، يعني هو فارس هذا الميدان، قال: وهو خطأ، فقد جاءت عنه أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد. يعني هو كتب جمعها في جزء مفرد، ويعني لو أخرجها أحدهم. وجزم البغوي بأن له غير، بأن يعني لابن عبد ربه غير حديث الأذان، ثم ذكر له بعضا مما روى. ونكون بهذا قد انتهينا. طيب، من بعض الحديث بقي الأحكام. مشروعية الأذان لإظهار شعائر الإسلام هذه انتهينا منها ولا لسه؟ ذكرناها لكن لا بأس، لأن العنوان تغير. وأن الأفضل تربيع التكبير، وأيضا أشرنا إليه، وأنه جاء في رواية لمسلم تثنية التكبير. ثم الحديث دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظها، فلا تكرر الإقامة إلا في التكبير وفي قد قامت الصلاة، وسيأتي أيضا ما يدل على ذلك. وإن لماذا لم تكرر أعظم أكثر ألفاظ الأذان؟ قال أفرد، يعني يثني الأذان وأفرد الإقامة كما يأتي، يعني معظمها لا كلها، وإلا فالتكبير يثنى وقد قامت تثنى، لكن معظم ألفاظ الإقامة تكون مفردة، وهذا معنى وأفرد الإقامة، يعني نظرا لمعظم ألفاظها. طيب لماذا لم يثنيها كما في الأذان؟ قالوا لأنها للحاضرين، الإقامة للحاضرين، فلا يحتاجون إلى التكرار، لكن الأذان لمن في الخارج. فيه استحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح، الصلاة خير، يعني بعد حي على الفلاح، بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، يعني بعد أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. وهل يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ يعني فيه كلام، والظاهر أنه في الأذان الثاني وهو الراجح إن شاء الله، لقوله في أذان صلاة الفجر، فالأذان الأول ليس لصلاة الفجر أو الصبح في الحديث، لما تقدم يعني نريد الوقت. قال يعني في سيأتينا في التثويب، لكن نريد أن نشير إليه إشارة فقط. يعني اشتهر بين الناس وفي بعض الكتب الفقهاء أن إذا قال المؤذن حي على الفلاح، الصلاة حي على الفلاح، يقول صدقت وبررت إذا قال حي على الفلاح. وهذا يقول الحافظ ابن حجر لا أصل له، ويقول الصنعاني، ويقول الصنعاني وربما نحتاج إليه، لكن أشوف الجمع يمكن يحتاج. فالصنعاني يقول وهذا استحسان لمن قال به وليس له أصل في السنة. فإذا هؤلاء يعني الذي هو قال به بعض الفقهاء، لكن إذا كان لا أصل له معناه يعني شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أصل له، فالأولى أن نأخذ بعموم الحديث. إذا كما سيأتي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال هذا الحديث يقيده في الحيعلتين، يعني في جميع ألفاظ الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه لا يقول مثل ما يقول، بل يقول
لا حول ولا قوة
إلا بالله. وقال بعض الشراح أو بعض الفقهاء أنه يجمع بين حي على الفلاح، ها، لا حول ولا قوة فلا، لا دليل عليه، لا دليل، بل الدليل يدل كما سيأتي على أنه إنما يجيب المؤذن في هاتين الجملتين بلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث من؟ أبي محذورة، وهذا فيه سالفة طويلة. اليوم كم؟ 1/8 8/2 8/2